دليني سامح ظنوني إن أوهموني بغير معنى هواك فالحب عندي
صوت. 11 ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الأسد يؤكد أن التعاون بين سوريا وإيران في مجال مكافحة الإرهاب ساهم في حماية مصالح البلدين. إصابة نحو 20 فلسطينيا بجروح واختناقات خلال قمع الاحتلال فعالية الإرباك الليلي شرق جباليا. إطلاق عدة صواريخ على مطار كابول الدولي، وواشنطن تقول إن منظومتها الصاروخية اعترضت بعضها. تفاصيل النشرة. أكد الرئيس السوري أن التعاون القائم والمستمر بين دمشق وطهران أثمر نتائج إيجابية في حماية مصالح البلدين والشعبين الصديقين، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب. وشدد الرئيس بشار الأسد خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على استمرار سوريا في محاربة الإرهاب حتى تحرير كل الأراضي من سطوته. من جهته قال عبد اللهيان إن إيران وسوريا حققتا انتصارات كبيرة في محاربة الإرهاب بفضل الإرادة المشتركة لدى قيادتي البلدين، مؤكدا استمرار إيران في دعم سوريا وشعبها لمواجهة الإرهاب بأشكاله كافة، لا سيما الإرهاب الاقتصادي وتداعياته. حول زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى العراق وسوريا، نتوقف عند رؤية الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقهي.
هذه الزيارة كان مخطط لها، وحتى الكلمة التي ألقاها باعتباره ألقاها بالأصالة عن إيران هو بالنيابة عن سوريا بسبب تغييب سوريا مع كل الأسف عن هذا المؤتمر الذي تشكل فيه سوريا حقيقة في منطقتنا الحلقة الأهم في محور المقاومة. وحتى الخطاب الذي أطلقه السيد أمير عبد اللهيان كان خطاب ذو حدين. الحد الأول سكر العراق وأعلن استعداد إيران للمساهمة في محاربة الإرهاب كما في السابق، وكذلك المساهمة في إعادة إعمار البناء. الحد الثاني كان خطابه موجها للحضور الأمريكي الإرهابي في العراق والجريمة التي اقترفتها القوات الأمريكية في العراق ضد قادة النصر الشهيد الكبير حاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. إذن هذا الخطاب حقيقة لفت أنظار كل من كان حاضرا في هذا المؤتمر، وأعلن هذا الحقيقة الموضوع الأول. فيما يتعلق بالعلاقة مع سوريا ودور سوريا ومكانة سوريا، يعني يكفي ما سمعناه، ما جاء على لسان السيد الرئيس بشار الأسد أنه ما قام به السيد أمير عبد اللهيان لخدمة سوريا خلال الحرب لم يقم به أي شخص آخر، بمعنى أنه كأنه يصف التوأم الثاني للشهيد قاسم سليماني في التوجه وفي الخدمة والشفافية والصفاء. طيب. العلاقات الطيبة التي تربط شخصية الأمير عبد اللهيان وهذه باكورة حقيقة ناجحة كانت في أول خروج له من إيران إلى العراق وإلى سوريا، اللذان هما العمقان الاستراتيجيان للجمهورية الإسلامية. التوجه حصل في لقاءات السيد عبد اللهيان على هامش مؤتمر بغداد مع شخصيات خليجية وشخصيات غير خليجية، وهذه حقيقة يعني بشائر خير وأجواء طيبة تدعو إلى التفاؤل لحلحلة مشاكل المنطقة، لحلحلة مشاكل المشاكل أو اللغط الثنائي بين إيران وبين بعض الدول الخليجية، ومنها المملكة العربية السعودية ومنها كذلك الإمارات، والذي حصل بين محمد بن راشد المكتوم والأمير عبد الله، حصل اللقاء ودي، وكذلك كان لقاء آخر مع وزير خارجية الكويت.
قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن 18 فلسطينياً أصيبوا بجروح، بينهم إصابة بالرصاص الحي خلال قمع قوات الاحتلال فعالية الإرباك الليلي شرق جباليا. وكان 100 الفلسطينيين قد تجمعوا مساء أمس ولليوم الثاني على التوالي في منطقة أبو صفية شرق جباليا ضمن فعالية الإرباك الليلي، رافعين الأعلام الفلسطينية، وألقوا المفرقعات باتجاه السياج الأمني الفاصل ليبثوا الرعب في أوساط المستوطنين وقوات الاحتلال. إلى ذلك قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق السلمي إن كل الخيارات مفتوحة أمام المقاومة والجماهير الفلسطينية في ظل تعنت الكيان الصهيوني واستمرار حصاره لقطاع غزة. أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التقى وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس في رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وأضاف الشيخ عبر صفحته على تويتر أن اللقاء تناول بالبحث عن العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية في كل جوانبها. من جهته أكد غانتس في تغريدة أنه بحث مع عباس قضايا أمنية وسياسية ومدنية واقتصادية، مضيفا أنه أبلغ عباس بأن كيانه يسعى لاتخاذ إجراءات لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني وبلورة الأوضاع الأمنية والاقتصادية بالضفة الغربية وقطاع غزة. اعترضت منظومة دفاع صاروخي أمريكي عدة صواريخ أطلقت على مطار كابول الدولي، وحسب مسؤول أمريكي لم يكشف عن هويته فإنما يصل إلى 5 صواريخ أطلقت، غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت المنظومة الدفاعية أسقطتها كلها. وأضاف أن التقارير الأولية لم تشر إلى سقوط قتلى أو جرحى في صفوف الأمريكيين. وكانت الولايات المتحدة أعلنت أمس أنها نفذت غارة جديدة استهدفت انتحاريا يقود سيارة مفخخة كان يعتزم مهاجمة مطار كابول. اتهم المتحدث باسم حركة طالبان الأمريكيين بأنهم وفروا الأرضية لانفجارات محيط مطار كابول. وقال ذبيح الله مجاهد في حديث للتلفزيون الإيراني إن الحركة تمكنت من الرد على واشنطن بطريقة لن تنساها وستجعلها لا تعود إلى أفغانستان مستقبلا، كما شدد على أنه ليس من حق الأمريكيين أن يستخدموا الأجواء الأفغانية لتنفيذ عملياتهم العسكرية، معربا عن تفاؤله بخروج القوات الأمريكية خلال يومين ومعتبرا بقاءها في أفغانستان خطا أحمر. ارتفعت حصيلة القصف الصاروخي الذي استهدف قاعدة العند الجوية في محافظة لحج جنوب اليمن إلى أكثر من 100 قتيل وجريح، وأشار مصدر طبي يمني إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 49 قتيلا و65 جريحا في حصيلة غير نهائية، مع وجود أعداد من المفقودين الذين تحولت أجسادهم إلى أشلاء. انتهت النشرة، إلى العناوين مجددا. الأسد يؤكد أن التعاون بين سوريا وإيران في مجال مكافحة الإرهاب ساهم في حماية مصالح البلدين. إصابة نحو 20 فلسطينيا بجروح واختناقات خلال قمع الاحتلال فعالية الإرباك الليلي شرق جباليا. إطلاق عدة صواريخ على مطار كابول الدولي، وواشنطن تقول إن منظومتها الصاروخية اعترضت بعضها. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. في أمان الله.
بريق الكلام. إن الله يغفر لزوار الحسين إجلالا لدعاء بنت الرسول. جاء في كامل الزيارات قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله تحضر زوار قبر ابنها الحسين عليه السلام فتستغفر لهم ذنوبهم.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب.
يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
رحيم، اللهم اجعل أيدينا لا تمتد إلا إليك، واجعل قلوبنا لا تتوكل إلا عليك، وارزقنا حسن الأدب بين يديك. أجمل تحية أقدمها لكم أعزائنا عبر برنامجكم دنيا الشباب من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحييكم أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، واليوم نكمل حديثنا عن عندما تشوه هويتنا. نحن بانتظار مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا المباشرة 22-01-37-62، ورقم العاصمة طهران 098-21. رقم الواتساب 098-93-88-74-45. عندما تشوه هويتنا، هذا هو موضوع حديثنا أحبتنا الأفاضل، كان في يوم السبت، واليوم إن شاء الله سنتكلم أكثر عن هذا الموضوع. أحبتنا، تنتمي أزمة الهوية الإسلامية المعاصرة للشباب المسلم لذلك النوع من الأزمات المزمنة التي تتشعب أسبابه وتتفرع متعلقاته. النظرة لها يجب أن تكون نظرة شاملة متعمقة لدراسة الواقع الفعلي. لذلك الشباب المسلم وتيارات التأثير التي تؤثر فيه ومنابع المد التي تمده وتغذيه، فهي أزمة تجتمع فيها مسارات سياسية، عقائدية، فكرية، ثقافية، تنموية واجتماعية، تجتمع كلها لتشكل أزمة التكوين الثقافي والسلوكي والعقائدي والفكري. وأيضا لذلك الشباب المسلم الذي ينتشر في ربوع الأرض، بعضه يعيش في موطنه، البعض الآخر خارج وطنه، والغريب الداعي للبحث أن كليهما، هذا الذي يعيش في موطنه وهذا الذي يعيش خارج وطنه، يعاني من أزمة الهوية، بل ويعاني من تشويه لهذه الهوية. المسار التاريخي أفرز فسحة في البناء الحضاري، وسمها المفكر الجزائري مالك بن نبي بالقابلية للاستعمار. هذه الفسحة تعكس تنامي عوامل التفكك في الأبعاد الفكرية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، وتعكس تراجعا كبيرا في الانتماء العقائدي للشباب في تلك المساحة الاستعمارية التاريخية. هنا إذن مساحة تسمح للبؤر الناشئة في عصر التفكك والضعف بالارتباط بمركز آخر للتلقي والتوجيه. ونفس الشيء يحدث بالنسبة للوعي عندما يبدأ بالتواصل مع مرجعيات مغايرة. هذه المرجعيات المغايرة تجعل منه إنساناً، نجد يعني في هذا الإنسان بوضوح السياسات التعاملية مع الشباب المسلم من قبل الترسانة الغربية. إذن بجد أحبتنا الأفاضل، لابد أن نتحدث عن ضرورة إعادة الهوية الإسلامية الأصيلة إلى الحياة، والوقوف أمام كل ما هو مشوه للهوية الإسلامية.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
نرحب بسماحة الشيخ أحمد مبلغي، الباحث الإسلامي من قم المقدسة. سماحة الشيخ، برأيكم هل تعريف الهوية الإسلامية يختلف عن تعريف الهوية بصورة عامة، وما هو وجه الاختلاف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال مهم. أنا في البداية لابد أن آتي بتعريف حول الهوية، حتى من منطلق هذا التعريف نذهب وننطلق إلى تعريف الهوية الإسلامية، وبالتالي نفهم النسبة التي هي موجودة بين الهوية بالمعنى العام والهوية بالمعنى الإسلامي أو الهوية الإسلامية. الهوية هي مجموعة بخصائص تجتمع وتتراكم في شخص ما تميز هذا الشخص عن غيره. وطبعا المثير للاهتمام هو أن العنصر المركزي الذي تتمحور هذه الخصائص حوله هو عنصر الانتماء، أي أن الشخص يمتلك خصوصية الانتماء إلى لغة ما، كما يمتلك خصوصية الانتماء إلى شعب ما، أو يمتلك خصوصية الانتماء إلى دين ما، وما إلى ذلك من الخصوصيات الأخرى. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أحد المؤسسات الأساسية التي تنتمي إليها الهوية بجدية هو الدين، يعني بطريقة جادة وواسعة النطاق وأساسية هذه الهوية تتشكل على أساس الدين. وطبعا الهوية المتشكلة على أساس الدين له أو لها دور اجتماعي مهم في تشكيل السلوكيات ووجهات النظر والتقييمات وما إلى ذلك مما يصدر من الشخص ومن الإنسان في المجتمع. إذا قبلنا أن الانتماء الذي يمتلكه الشخص، سواء هذا الانتماء بالنسبة إلى قومية ما أو لغة ما أو إلى الدين وإلى الإسلام، هذا الانتماء مما يشعر به الشخص بشكل قوي وفاعل، أي أن الشخص يشعر بهذا الانتماء في حق وجوده، لذلك نحن نعبر عنه بالهوية، بمعنى أنه إذا سئل الشخص من أنت؟ يقول أنا الذي أنتمي إلى هذه اللغة، أنا الذي أنتمي إلى هذا الشعب، أنا الذي أنتمي إلى دين الإسلام أو دين آخر. فمن هنا نحن نستطيع تحديد الهوية الإسلامية، وأن نقول إن الهوية الإسلامية هوية ترتبط بدين الإسلام وتنبثق من دين الإسلام، ولذلك الهوية الإسلامية هوية مشتركة بين جميع المذاهب الإسلامية، ونتيجة لذلك فإن هذا الشعور بالانتماء إلى الإسلام موجود لدى جميع أتباع المذاهب الإسلامية، أي أن أتباع الشافعية وأتباع الإمامية وأتباع الحنفية وأتباع المالكية وأتباع الزيدية و كل هؤلاء الأتباع لديهم هذا الشعور المشترك، من منطلق أن هذه الهوية هوية الإسلام، هوية ترتبط وتتعلق بالإسلام وتنبثق من الشهادتين والاعتراف والإقرار بالشهادتين. وهنا نقطة تجدر الإشارة إلى هذه النقطة، وهي أن كل هوية مذهبية التي لهذا المذهب ولذاك المذهب، هذه الهويات لابد أن تجتمع تحت تغطية الهوية الإسلامية، والهوية الإسلامية بإمكانها تغطية هذه الهويات المذهبية، والهويات المذهبية لو لم تجتمع تحت تغطية الهويات الإسلامية فلها دور خطير في الأمة. الأمة بحاجة قبل كل شيء أن تشكل هويتها الإسلامية، ثم أن تشكل في ذيل أو تحت هذه الهوية الإسلامية الشاملة الهويات المذهبية التي لها. والهويات المذهبية عندما تجتمع تحت هذه التغطية فليس لها خطر، وإذا تفرقت ولا تتعلق بهذه الهوية المشتركة الإسلامية فعندئذ تسبب الفرقة بين الأمة الإسلامية.
نعم، شكرا جزيلا سماحة الشيخ.
شكرا لك، في أمان الله.
الكرام، مع شكرنا لسماحة الشيخ أحمد المبلغي البحث الإسلامي من قوم المقدسة، حينما نتحدث عن قضية تشويه هويتنا خاصة نحن كمسلمين، وفي يوم السبت أيضا تطرقنا إلى هذا الموضوع بشكل ولو مبسط، بأنه الهدف من تشويه هذه الهوية هو تبديل، أولا يتغلغلون في مجتمعاتنا وفي بيئتنا ومحيطنا وفي أفكارنا وتقاليدنا وحتى شرعنا أيضا رويدا رويدا، والهدف هو تبديل المجتمعات المتراصة المسلمة المؤمنة إلى مجتمعات هشة غير متماسكة متفسخة. فهذه أول الأهداف. والشيء الخطير جدا في هذا الوضع بأنه حينما يأتون إلينا وبدأوا بهذه الحرب الناعمة التي بدأوها مع الدول المسلمة، الدول في الشرق الأوسط، بأنهم أخذوا منا كل ما نملك من عقائد، من فكر، من الأمور التي نحن نعتقد بها، وحوروها وزيفوها وطرحوها وأرسلوها إلينا بشكل آخر. هنا تكمن ممكن الأشخاص الذين كبروا وتربوا على هذه المثل، على هذه التقاليد، على هذه العقائد ممكن، وهناك الأسرة أيضا التي حصنت ذلك الجيل من هذا الاستعمار، من هذا التشويه للهوية، ممكن يكون الخطر أقل عليهم. لكن نحن نؤكد على شبابنا وعلى فئة الأحداث والأطفال الذين يتعرضون الآن لهذه الهجمات الثقافية والحروب الناعمة والباردة التي تأتي إليهم وهم لا يعلمون. إذا نحن ما هي وظيفتنا هنا؟ وظيفتنا هي توعية الشاب وبأنه توجد هكذا حروب، توجد هكذا هجوم ومهاجمات على ثقافتنا وعلى تقاليدنا، وإعطاء الشباب والأطفال والأحداث الحلول الناجعة للتمييز بين الصح وبين الخطأ. نحن ذكرنا بأنه في يوم السبت بالنسبة لقضية الحركات التكفيرية والإرهابية والدواعش والقاعدة كل هؤلاء أتوا إلينا وغزوا بلداننا باسم الإسلام، أتوا وحاملين راية الإسلام. طيب هؤلاء الذين يعرفون ويميزون الصح من الخطأ من السهل جدا بأن لا يتأثروا بهكذا حركات، لكن ماذا نفعل مع شبابنا الذين الآن أصبحوا تحت نير الإعلام المضلل، شبكات التواصل الاجتماعي، التكنولوجيا، التطور، المعلومات التي تصله على مدى 24 ساعة وبالثواني وبالدقائق وهي تشوه هويته الإسلامية. فهنا يصبح أو بالأحرى تصبح المسؤولية كبيرة جدا 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 على كتف كل من يحس بأنه هو المسؤول عن مجتمعه، عن بيئته، عن شبابه، عن أطفاله وعن أحداثه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مع الأسف الشديد أنه بعض يعني العصابات مثل داعش والوهابية يعني تأتي صورة يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الإنسان بلا هوية يكون ضياع ويكون تيهان وممكن أن يستثمر.
طيب أحبتنا الأفاضل، أنا الآن أذكر موضوع يعني قبل أسبوع أو بالأحرى في الأيام الماضية أيضا وصل إلينا هذا الموضوع. كانت لدي التفاتة على هذه الأفلام التي تصل عبر الواتساب مع فائق اعتذاري لوقت البرنامج. تصل بعض الأفلام لدينا بأنه لا تهتم إلا بنفسك، لا تفكر إلا بصحتك، بجسدك، بمعنوياتك، بهذه الأمور. تصلنا أفلام، تصلنا حتى رسائل، إعلانات إلى يعني الواتساب، عبر الواتساب، عبر الإنستغرام، عبر اليوتيوب. صحيح كل إنسان هو مسؤول عن صحته النفسية الجسدية، هو مسؤول عن كل هذه الأمور التي ترتبط بنفسه وبمستقبله، لكن ألا ترون بأنه هناك ضربة خفيفة؟ يعني هي بالظاهر خفيفة لكن في عمقها تصبح ضربة قاضية بالنسبة لشبابنا، وهو تقوية روح الأنانية لدى الإنسان. لماذا؟ لأن نحن في ديننا الإسلامي هناك تأكيد كثير على الجماعة، هناك تأكيد كثير على حتى الصلاة لا يعني فيها ثواب أكثر إن كانت جماعة وليست فرادة. إذن كيف أنتم تبعثون لنا بهذه الرسائل بأنه لا تهتم إلا بنفسك، لا تهتم إلا بصحتك، أنت الأهم، أنت الأفضل؟ إذن أين ذهبت روح الجماعة؟ أين ذهبت روح التعاون الذي يحثنا كثيرا الإسلام على هذا الموضوع؟ هذا مثال واحد فقط من الرسائل والأفلام التي تصلنا عبر الواتساب وشبكات التواصل. إلى ومضة شبابية.
ومضة شبابية. مستمعين الكرام، تحية لكم. يكتب الكاتب سامي بن خالد الحمود في مقالته شبابنا واللباس والهوية: قمصان وبنطلونات امتلأت بالفصوص والنقشات، قصات غريبة وملابس مشققة وسلاسل وربطات ونظارات سوداء في الليل، ثياب مخصرة على الصدور والأرداف وأخرى بها فتحة من الجانب. ربما ترى شابا يلبس سلاسل ورموزا لديانات ضالة في أمريكا، وآخر يلبس غطاء رأس لا يلبسه إلا الشاذون عندهم، وآخر يلبس قميصا كتبت عليه عبارة مخزية. وصلت الوقاحة في تقليد الغرب في الألبسة إلى قيام بعض الشاب بإظهار الملابس الداخلية: جينز واسع يبدأ من منتصف المؤخرة، لا تدري هل هو للستر أم للتعري، وشاب يخرج في كل أسبوع أو أقل إلى الحلاق ليصفف شعيراته بطريقة مزرية، يلبس البنطال الضيق والقميص الناعم، يمشي بتكسر وتميع. لماذا؟ لأن مغنيا قص تلكم القصة، أو راقصا لا ندري هل هو ذكر أم أنثى لبس ذاك القميص. ثم يضيف كاتب المقالة: أيها الأحبة، لقد امتن الله علينا بنعمة اللباس، حيث قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. صدق الله العلي العظيم. وتعد الملابس أحد أجزاء تمييز الانتماء الاجتماعي بين الأمم، بل هي بمثابة لغة تخاطب وتعبير عن الذات والشخصية والانتماء. وتحتل الملابس والموضة في زماننا مكانا هاما في حياة الناس، لا سيما النساء والشباب، بل أصبحت صناعة هامة تدر أرباحا طائلة على المصنعين والمصنعين. والمشكلة عند بعض الشباب أو الفتيات أن القضية لم تقف عند مجرد البحث عن الظهور بشكل جميل ومقبول، بل أصبحت القضية محور حياة ضحايا الموضة الذين انحصر اهتمامهم في التسوق وتصفح مجلات الموضة ومشاهدة البرامج التلفزيونية وتتبع آخر الصيحات والصراعات في الملابس والتجميل.
طيب أحبتنا الكرام، عبر الواتساب الأخ علي الموسوي يقول بأنه بالنسبة لي عندما تشوه الهوية، تحية لك يا علي الموسوي، يقول هذه عن تجربة شخصية في العراق، بأن الشعب الذي لا يحترم قوانينه ومثوله وتقاليده الاجتماعية ويحرف مع تراكم الجهل بسبب الدكتاتورية والفقر سوف تشوه هويته، وبالتالي يصبح جزء كبير منه لعبة لمصالح الخارج مقابل الأنانيات من ثلة لا تفقه شيئا، في وقت كان أحد الشعوب القائدة والرائدة ويتحمل مسؤولية ذلك يقول يعني يكتب الأخ علي الموسى بأن يتحمل مسؤولية ذلك النخب الدينية والتربوية والاجتماعية والسياسية، وأخيرا إذا الشعب يوما أراد الحياة لابد أن يستجيب القدر، والاختلاف مع مستمعي البرنامج في الرأي لا يفسد في الود قضية. أنا أشكر علي الموسى من العراق، لكن لدي تعليق يا أخ علي الموسى، ولا أدري إن كنت تسمع صوتي الآن. صحيح نحن هناك تحدثنا في يوم السبت مع سمحت الشيخ هادي العقيلي، وإن شاء الله اليوم أيضا نكمل حديث معه. وقال الرجل سمحت الشيخ، قال بأنه نوه إلى هذا الموضوع بأن هناك عدم المساعدة، عدم المكنة كما تفضل هو سمحت الشيخ في توجيه شبابنا، هناك إشكاليات ثقافية اجتماعية اقتصادية. لكن أنا دائما يعني أركز على هذا الموضوع مع كل من أتحدث معه. صحيح ممكن هناك بعض الإشكاليات موجودة في طبقة المسؤولين، في طبقة الحكومة، حتى في الطبقات الأخرى من المجتمع، لكن هذا لا يسلبنا المسؤولية أحبتنا الكرام، بأنه أنا عفوا أعيش ك يعني بدون هدف، بدون مسؤولية، وأضع المسؤولية كلها على المسؤولين، على الحكومة، على الوزير الفلاني، على المسؤول الفلاني، على الشركة الفلانية، المؤسسة الفلانية، النخبة الفلانية. أنا أيضا كإنسان مسؤول، لدي مسؤوليات، كلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته، وهذه المسؤولية بالدرجة الأولى تأتي في الأسرة أحبتنا الكرام. يعني أنا دائما أركز على هذا الموضوع بأنه إذا حصنت الأسرة، إذا بدأ الأسرة، إذا حصنت الأسرة شبابها، فتياتها، أولادها بتقاليدنا، بمثلنا، بمعتقداتنا، بديننا الإسلامي الحنيف، فهذا الشخص ممكن إذا خرج للمجتمع، لا أقول بأنه سوف يعني لا يتعرض إلى أي مشاكل، لا، يتعرض للمشاكل داخل المجتمع، لكن لديه ذلك تلك الحصانة وتلك الرصانة لكي يحافظ على نفسه أمام أي نوع من الهجمات التي ممكن يتعرض لها. إذن أنا الحق معك يا أخ علي الموسوي، هناك إشكاليات كثيرة ممكن تحدث من قبل بعض الفئات، بعض الطبقات، بعض الأقشار، لكن مع كل هذا نحن كأسرة، كأخ إخوة، كأخوات، نحن كناس عاديين نعيش في بلدنا، في بلداننا، هذا الشيء لا يسلبنا المسؤولية، نحن أيضا مسؤولون أحبتنا. أنا يعني دائما أقول المسؤول لا يأتي من المريخ، المسؤول أو أي شخص وصل إلى منصب عالي لم يأتي إلينا من كرة المريخ، كان بيننا، عاش بيننا، أتى معنا في جامعاتنا، في مشى معنا في شوارعنا، كان بيننا أحبة الأفاضل. إذا كان سيئا فنحن أيضا هناك يعني نحن أيضا كنا سيئين، إذا أصبح جيدا نحن أكيد نحن كنا جيدين مع هذا الشخص. فهذا كل هذه الأمور التي تحدث أحبتنا، هذه أولا لا تسلب المسؤولية عن المسؤولين وعن كل من يحتل منصب أعلى في الحكومة إن كانت أو الدولة أو المؤسسة أو الشركة، وأيضا لا يسلب مسؤوليتنا نحن كناس عاديين نعيش في محلاتنا، أزقتنا، في بلداننا. أيضا أنا أعتذر عن هذه الإطالة، والأخ صبحي عبد الحميد أنا أشكرك جزيل الشكر يا صبحي، وشكرا على بطاقتك، والآن إلى أصواتكم الكريمة إن شاء الله، وأعود إليكم بإذنه تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الإنسان بلا هوية يكون ضياع ويكون تيهان، وممكن أن يستثمر ويستغل من قبل الآخرين، خاصة أصحاب الأجندات التي تعادي الإنسانية. الهوية الإسلامية الله سبحانه وتعالى من بها علينا بجملة من التصرفات وبجملة من العلاقات الإنسانية الطيبة مع الآخرين، وتعليمات تضبط حركة الإنسان، وبالتالي إذا ما التزمنا بالهوية الإسلامية سنكون في نهاية المطاف ذلك الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لإعمار الأرض، وخلقه لأجل أن يتعاون وأن يبني وأن يعمر، لا لأن يعتدي أو أن يكون عنصرا سلبيا في المجتمع. طبيعي حينما شاهد أعداء الإسلام أن الهوية الإسلامية تجعل الخير كل الخير لحاملها بالشكل الصحيح بدأوا يشككون بهذه الهوية ويسيئون إليها ويعتدون على أصحابها انتقاما من الإسلام ومن المفاهيم الإنسانية التي وردت بالإسلام والتي لا تتفق مع ما هم يريدوه أو يخططون له. نحن نحمد الله سبحانه وتعالى أننا في كل هذه الظروف حافظنا في كثير من الأحيان على الهوية الإسلامية وسنبقى نحافظ عليها حبا بأنفسنا وبإسلامنا وبمجتمعاتنا الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليد الأسدي من العراق.
السلام عليكم، تحياتي إلى أسرة البرنامج. عندي سؤال لو سمحت.
بسم الله الرحمن الرحيم. مع الأسف الشديد أنه بعض يعني العصابات مثل داعش والوهابية يعني تعطي صورة يعني من الإسلام غير واقعية، أنهم هم ليس إسلام، هم يعني ضد الإسلام. بعض الناس هو ضد الإسلام ولكن يأتي باسم الإسلام، يرفع علم الإسلام ويدعي بالتشديد في الإسلام، ولكن إذا ننظر لأصل الهوية يعني لأصل المطلب هم لا يبدين يعرفون الإسلام بغير شيء. هؤلاء الإسلام بريء من الإسلام المحمدي الحنيف والشيعة كلها بريئة، وحتى بعض أخواننا السنة بريئين من هؤلاء. يعني هؤلاء هم أصابة لا يقبلهم أحد، هم كفرة ونحن لا نقبلهم ولا أي شخص يقبلهم. هم يعطون صورة تشويه من الإسلام حتى الشخص الآخر يقول لهم اتفضلوا هذا الإسلام، مع التنسيق مع الكفار والغربيين. هؤلاء يأخذون من الصهاينة يعني فلس ويأخذون راتب ويجون يشوهون يعني اسم الإسلام، ولذلك يعلنون الصهاينة تفضل هذا الإسلام، ولكن هم عندهم تنسيق مع الغرب والصهاينة. شكرا لكم. ابن زاهد عبد محمد الشريفي من الأهوات من رامشير في أمان الله.
طيب، شكرا للأخ وليد الأسدي من العراق وابن زاهد من الأهواز، نشكرهما جزيل الشكر. ولنذهب لفقرة مهارات للنجاح لنعود إليكم مع فقرة أخرى من البرنامج.
مهارات للنجاح.
مستمعين الكرام، تحية لكم مشفوعة بالدعاء لكم بالموفقية والنجاح. برأيكم ما هي أهم الحلول للحفاظ على الهوية الإسلامية وشخصية الشاب المسلم؟ إليكم بعض المهارات في هذا الصدد: بناء الإنسان المسلم وتربيته على القيم العقيدية والإيمانية التي تمنحه المناعة الحضارية، وتحقيق عقيدة التوحيد الراسخة التي وقف بها الجيل الأول من الأمة أمام كل اختراق، ضبط الاستفادة من الحضارة والثقافة الغربية وتطورها العلمي والتكنولوجي، والحذر من الانفتاح المطلق المذموم الذي يؤدي إلى ضياع الهوية وذوبان الشخصية، تجديد الخطاب الدعوي والثقافي الإسلامي وتطويره بحيث يلائم روح العصر مع المحافظة على الثوابت القطعية، تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة التي تسيطر على عقول الكثير من عامة المسلمين كالتواكل والعجز والهزيمة النفسية والانبهار بحضارة الغرب، الاستفادة من التقنية الحديثة ووسائل الإعلام والإنترنت في توعية وتثقيف الناشئة والشباب، ضرورة وضع ضوابط وقيود للاستفادة من وسائل الإعلام والاتصال المستجدة، ومن أهمها القنوات الفضائية وشبكات الإنترنت، وسد طرق الانحراف وذوبان الهوية. ورسالة ختامية إلى كل مسلم وإلى كل شاب، اعتز بدينك وشخصيتك أينما كنت وفي أي أرض حللت.
طيب أحبتي الأفاضل، طبعا الأخ علي الموسى، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذا التواصل مع برنامجنا. يقول بأنه هناك وجه سؤال لضيف البرنامج، إن شاء الله سأطرح هذا السؤال على ضيفنا، لكن تفضلت أيضا بأن شخص واحد لا يستطيع. أنا لا أقول، أنا إذا يعني تحملت المسؤولية، أنا إذا أقدمت على تغيير بيتي وأسرتي، أنت كذلك، وكل يعني شخص، كل شخص إذا وصل إلى هذه الفكرة وإلى هذا الوعي هذه البصيرة بأنه بإمكانه أن يبدأ من نفسه، أو نبدأ من أنفسنا، ومن ثم نتطرق إلى قضية المجتمع والبيئة. لكن هذا السؤال الذي طرحته إن شاء الله سأطرحه على ضيف البرنامج. الأخت أم علي الحسيني، أشكرك جزيل الشكر على البطاقات، شكرا جزيلا. تقول بأنه أنا كأم ولدي أبناء، الشاب والشابة تتأثر بعادات الأسرة وتقاليد الأبوين، والأسرة لها الدور الأساسي في تربية وتوجيه الأبناء على التربية الدينية، والاقتداء بأهل البيت وعزوف الشباب عن طاعة الوالدين هو الجهل الديني، والأسرة هي المسؤولة الأولى في تربية الأبناء، خصوصا إذا كان الأبوين متعلمين ومثقفين، ينعكس على شخصية الأبناء، وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع وصلح الأبناء. شكرا جزيلا لك يا أم علي الحسيني. ومعنا مباشرة ضيفنا الكريم سماحة الشيخ هادي العقيلي، الباحث الإسلامي من العراق. السلام عليكم سماحة الشيخ، وأنا أشكرك بداية على قبولك الدعوة في يوم هذا اليوم أيضا.
حياكم الله، السلام عليكم وعلى مستمعيكم الكرام جميعا، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم.
حياكم الله، شكرا جزيلا. في قبل أن أسأل، يعني أن نكمل حديثنا في يوم السبت الذي تحدثنا عنه، هناك أنا تحدثت قبل قليل، قلت بأنه ممكن، يعني أنت تفضلت يوم السبت بأن هناك إشكاليات موجودة صحيح من قبل بعض المؤسسات، بعض النخب، بعض الطبقات، هناك عدم مكنة كما تفضلت، عدم مكنة دينية ثقافية اجتماعية موجودة، نحن نقبل هذا الموضوع، لكن أنا يعني أشرت إلى موضوع بأن الأسرة هي أيضا كل هذه، يعني لا يسلب الأسرة مسؤوليتها، وبأن يجب أن تكون الأحرص على أبنائها وشبابها وأطفالها أكثر من يعني المجتمع وخارجه. الآن مستمعنا سأل هذا السؤال بأنه ما هو مقدار ومدى تحمل الأسرة مسؤولية التربية بالنسبة لأبنائها؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو في الحقيقة هناك منطلقات قرآنية تبصر الإنسان في كل شؤون حياته، وتبصر رب الأسرة والابن الكبير والبنت الكبيرة والزوجة والأم، كل حسب عمله وكل حسب موقعه، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم. فبالتالي ونحن نعلم هكذا يقول يعني هذا الأصول، بأنه أولى العلامات على والأدلة على الوجوب الشرعي هو فعل الأمر، وأقول هو فعل الأمر يقينا. فبالتالي حينما ترتدئ هكذا مسائل وترتدئ هكذا مسؤوليات، بأن كل إنسان يقوم بالدور الملقى على عاتقه، يوم إحنا فيما إذا قصرت مؤسسات معنية حكومية، أو إذا قصرت في عملها أو في أداء واجبها بعض المؤسسات، سواء كانت مجتمعية سواء كانت حسب الموقع الذي هم فيه، يقينا أن المسؤولية الأساسية والأولى لوضع هذا الولد وهذه البنت على الطريق الصحيح هم الأبوين، وهكذا يترجمان حياتهما كالورقة البيضاء التي يكتب عليها ما يرونه من الأبوين في سلوكهما، في أدائهما، في فكرهما، في تفضعاتهما، حتى ربما حتى في مستوى عبادتهما. ومن هنا تبرز المسؤولية العظيمة التي حتى الإسلام أنه ركز على مسألة الزواج. لماذا؟ لأن المجتمع عبارة عن أسر، والأسر تبتدئ بالزواج، فبالتالي أن هذه النقاط الأساسية والرئيسية الأولى التي تبنى منها لبناء المجتمع حتى يكون مجتمعا صالحا ومجتمعا مقبولا أمام الله سبحانه وتعالى ورسوله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي نعرج فيها أيضا على هكذا موضوع، باعتبار أننا حيوية الشباب وأهمية الشباب وقيمة الشباب، رجالا كانوا أم نساء، مهمة في توجيه سلوك المجتمع وفي توجيه تطرقاته وحتى نمو مجتمعاتنا الإسلامية اليوم في الحفاظ على عقيدتها وعلى نمورها وتطورها وازدهارها. وإلا لماذا يعني يضرب المثل بالابتكارات والأشياء التي يعني ينبغ بها شباب الغرب وغيرهم؟ هم أكثر عقولا منا وأكثر يعني مكنة منا، لا بالعكس، العقل العربي هو الذي علم البشرية والعقل الإسلامي اليوم هو الذي علم البشرية وتفتحت على يديه ذهنية مختلف العلوم ومختلف الأشياء التي طوروها وأخذوها، وإنما منهجها أساسا هو من شعوبنا الإسلامية المحترم. إذن هذه مسألة أساسية وحقيقية ويقينية ومهمة جدا يفترض الالتفات إليها. وهكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه أنه قال أنه أوصيكم بشرار خيرا فإنهم أرق أفئدة وأقرب إلى السطرة. بالتالي هذه الفطرة وهذه الأفئدة الرقيقة وهذه التطلع وهذه القوة وهذه القوة الجسمانية والقوة العقلية والتفتق الذهني على الحياة يقينا يفترض أن يوجه التوجيه الصحيح حتى تكون نتائجه مثيرة.
نعم سمحت الشيخ، الآن نحن تقريبا لدينا حدود يعني ثلاثة أصناف من الشباب. هناك لدينا صنف تطرف في أفكاره فأفسد أكثر مما أصلح، لدينا صنف موسخت هويته تماما فانسلخ من عقيدته ودينه ودفعه الانبهار بالغرب وحضارته مع شعوره بالدونية والانكسار، وهذا الشيء الذي الآن أنت أشرت إليه إلى التحرر من قيمه وأخلاقه. وهناك صنف آخر ظل متشبثا. برأيك سمحت الشيخ، وبما أنك أكيد تتعامل مع فئة شبابية وتسمع إلى همومهم وآلامهم وما هي الأمور التي يعانون منها نفسيا وتربويا، ما هو تأثير وجود هوية رصينة وقوية في حياة شبابنا؟ ممكن هناك هناك بعض الشباب
ما كثير بأن العقيدة تبني الروح، هناك أشياء تبني الجسد.
نعم.
الإنسان يعني يتناول الطعام حتى يقوى جسده.
نعم.
لأنه يحتاج بعض الأمور التي تقويه عن الحياة، وهنا يحتاج أن يأكل وأن يشرب وأن يسافر وأن يذهب وأن يتزوج وأن يعمل وإلى ما هنالك.
نعم.
هذه أشياء مادية، لكن من الذي يبني روح الإنسان؟ من الذي يبني جوانحه وجوارحه؟ ومن الذي يطور من روحيته وشخصيته وينميها ويجعل هنالك أوتادا يشد إليها نفسه وروحه وعقله؟
نعم.
بالتالي أكيد هذه المسائل مهمة جدا، هي عقيدة الإنسان لأنها تبني الروح من الداخل. يعني الكثير من المجتمعات الغربية أختي الفاضلة اليوم وكذا مستمعين الكرام، الكثير من المجتمعات الغربية يعني شبابهم مع توفر المسائل المادية وقصة الحضارية الحديثة وعصر
يعانون الهوة والفراغ النفسي
المدني مرفهة، إلا أنهم يجنحون إحفاظا إلى الانتحار مثلا. وهذه مسألة ليست موجودة في مجتمعاتنا الإسلامية.
نعم.
يقول لماذا؟ يقول لأنه أنا حققت كل شيء أريده فبالتالي أنه ما قيمة بقائي في الحياة. هذا الكلام لا ينطلي على شبابنا العقائدي المسلم.
نعم.
هذا الكلام لأن المسلم كل يوم يتقرب فيه يزداد فيه عمر إنما يتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى، ولأن المسلم يعي جيدا بأنه صاحب رسالة ويعي جيدا بأن الله سبحانه وتعالى خلقه لأجل هدف وغاية أسمى من الوجود المادي وأسمى من المسائل اليومية التي نتعامل فيها في حياتنا اليومية لكي نبقى على قيد الحياة. إذن هذه المسائل، مسائل العقيدة، مسائل الدين، مسائل الإسلام، الحكمة الإلهية التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى البشرية جمعاء، مسائل أساسية ومهمة في أنها تبني روح الإنسان وتبني تطلعه وفكره من أنه في كل يوم يثقل فيه الأرض بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبين طاهرين يكون مأجوراً أمام الله سبحانه وتعالى ويكون إنسانا نافعا يساهم في أن تكون العدالة والخير والتسامح والرقي في المستوى البشري، المستوى العقلي، المستوى الإنساني. لأن اليوم حتى الغرب الذي يعني الغرب الكافر أقصد أنه لا يريد أن يعي جيدا أن الإسلام يبني روح الإنسان، إلا أنهم فيما بينهم يعني يقيمون أيما احترام لمن يقيم مسائل إنسانية ويقدر مثلا الكبار كبار السن ويوقر مثلا أي مسألة يقوم بها مسألة تعتبر إنسانية ويصلح بها مجتمعاتهم البشرية. إذا جحدوها واستيقنتها أنفسهم كما هو نص القرآن الكريم الذي يتحدث، ففيما إذا يعني كان أي شاب عندنا شاب مسلم شاب محترم شابة مسلمة اليوم واحدة في جامعة أستاذ غربية يعني تقول بها بمختلف الماديات لكنها مثلا تقيم على حجابها وملتزمة
سمعت الشيخ سمعت
ظروف الإسلام يقينا أنها ستكون مؤثرة في المئات من حولها
أحسن
لأن الله سبحانه وتعالى يعني آل على نفسه وهكذا هو في آيات القرآن الكريم أنه يتحدث عن إبراهيم يقول إنه إبراهيم كان أمة بأكملها إبراهيم
سمحت الشيخ أنا
فهكذا الإنسان
أنا أعتذر جدا
والشاب المؤمن أمة بكاملها في المجتمع الذي يكون في محيطه.
أحسنتم سمحت الشيخ أنا أعتذر هناك سؤال من أحد مستمعين الأفاضل نأخذ لأن لم يبقى لدينا أقل من تقريبا 4-5 دقائق. نعم تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تحياتي لأسرة البرنامج.
حياك الله.
عندي سؤال لو سمحت.
أي تفضلي.
تشويه الهوية الإسلامية من قبل الفكر التكفيري كيف تنظرون إليه وكيف تتم معالجة هذه الأفكار؟
نعم.
زينب الدراجي من العراق.
شكرا لزينب الدراجي من العراق. وإلى ضيفنا الكريم سمحت الشيخ سؤال الأخت زينب كان واضح.
نعم أختي الفاضلة تحياتنا
فضل.
لكم ولأختنا زينب.
حياك الله.
هو في الحقيقة الكثير من المسائل التي شوهت صورة الإسلام والمسلمين هي هذه الحركات التكفيرية وهذه الحركات الإجرامية لا سيما أنها يحاولون أن يلبسوها ثوب الإسلام وعناوين الإسلام والعناوين العريضة التي يحملوها إلا أنها يقينا ليست من الإسلام لا تمت إلى الإسلام
بصلة.
هنا كيف يمكن معالجة هذه الأمور لا سيما أن الآخرين وأن العوالم الغربية يطرح لها بأنه هذا الإسلام المتشدد الذي يقتل والذي يهجر والذي يفجر كيف أنه يمكن أولا النقطة الأولى الأساسية أنه نحن نغفل حقيقة وهي أن أصعب ما يمكن أن يضرب به الإسلام هو ضربه من الداخل ويقينا هذه الحركات التكفيرية إنما تستند على بعض الأصول وبعض الكتاب المنحرفين كابن تيمية وغيره من محمد عبد الوهاب إلى آخره من الحركات السلفية الوهابية الرجعية التي هي تضرب المسلمين من الداخل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه في قبال هذا الإسلام المنحرف في قبال هذا الإسلام المزيف لغير الحقيقي من الحركات المسلحة الحركات الإجرامية التكفيرية في قبالها يفترض أن ينشر صوت الإسلام المعتدل صوت الإسلام المتسامح صوت الإسلام الذي يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي هكذا هو منهج القرآن الكريم ويعني يجادلهم بالتي هي أحسن وإلى ما هنالك من المسائل التي يفترض أن يصدر فيها الإسلام الحقيقي يفترض أختي الفاضلة نحن يعني في أيام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ففيما إذا عرفنا العالم برمته العالم أجمع أن الحسين شهيد الإنساني لم يدافع عن مذهب ولم يدافع عن أهل البيت فقط ولم يدافع عن اسمه وإنما دافع عن العدالة والخير والتسامح في قبال من يتقمص الحكم ويتحكم على رقاب الناس بالظلم والقهر والقتل. هذه مضامين إنسانية وليست إسلامية وليست مذهبية. الحسين يعني كما هو منزلته وقيمته وعنوانه واسمه وشرفيته قاتل أو لم يقاتل إلا أنه قام بهذه الثورة الإنسانية من أجل الإنسانية جمعاء. بالتالي هذه واحدة من المضامين فيما إذا استطعنا أن نعرفها ونوصلها للعالم أجمع لكانت كافية.
سمحت الشيخ
بالتعريف أن هناك إسلام معتدل إسلام يريد أن تسود العدالة بين البشرية في قبال الإسلام المنحرف الذي يعني أكيد
والله سمحت الشيخ
يعني أن ينشئه في وسط الجسد الإسلامي حتى تحصل هذه المسائل المؤسسة للأسف الشديد.
سمحت الشيخ والله يعني يعز علي مقاطعتك لأنه جدا جدا أنا مستفيدة ومستلذة من هذا الحديث لكن الآن انتهى وقت البرنامج و يا رب يا رب أن نكون في مواضيع أخرى في برامج أخرى نتحدث معك أكثر لكن الوقت داهمنا. أنا أشكرك جزيل الشكر على يوم السبت واليوم الاثنين أيضا. شكرا جزيلا.
خدمتكم دائما في كل الأيام.
حياك الله. شكرا جزيلا. موفق إن شاء الله. شكرا جزيلا سمحت الشيخ. أشكرك جزيل الشكر وأيضا يعز علي بأن صوت الأخت.
نعم. حسيني مقاوم لا يساوم. هيهات منا الذلة الموت لأمريكا وإسرائيل.
أحسنتي الأخت فاطمة الزهراء من العراق أشكرك جزيل الشكر وأشكركم أحبتنا الأفاضل على كرم المتابعة على كرم المشاركة على كرم الاستماع. أعزائنا شكرا لكم إلى اللقاء.
العام العاشر للهجرة، والتاريخ ينتظر وقعة عظيمة،
وها هي ذا البشرية. ولاعتلاء صرح التكامل الإلهي لا بد من أن تدخل في امتحان إلهي آخر، فإتمام الرسالة رهن بوقوع هذا النبأ العظيم.
لله أي المعجزات صنعتها حسر عمالقة الرجال تركتها تركتها.
وتقتضي الحكمة الإلهية أن يختار موقع الغدير عنواناً لتخليد هذه الذكرى،
وينزل الوحي على قلب رسول الرحمة مرة أخرى ليملأه يقيناً واطمئناناً.
بايعاً بايعاً بايعاً.